أهلاً، أنا وليد وهذا بودكاست هبتة، طرح علمي بقالب قصصي. مناقشتنا في هذه الحلقة بعنوان جمرة خطر. قبل ما نبدأ بالحلقة حاب أطمنك وأقول لك أنك مهما سمعت عن البكتيريا وكل ما يتعلق فيها، فأنا أوعدك أن محتوى هالحلقة بيكون مختلف تماماً عن أي شيء سمعته يتعلق بالبكتيريا، ووعدك أيضاً أنك بتستمتع. لذلك إذا كنت فاضي وقف الحلقة وجهز شيء تشربه وتعال بحر معنا. أما إذا كنت متحمس لدرجة أنك ما أنت قادر تتحرك من مكانك، فأنت صدقني مستمع رهيب. مستمعنا العزيز، هل كنت تدري أن خلايا البكتيريا اللي فيك أكثر من خلاياك البشرية؟ عزيزي البكتيريا، أو عفواً عزيزي المستمع، كم مرة سرحت بخيالك ودخلت بعالم موازي وتخيلت قصص وأحداث سيناريوهات كلها كانت بلحظات بسيطة؟ بس حكيها ابدا مو شيء بسيط. تقدر تقول هذا موضوعنا اليوم، واللي بيحكي عن شيء انت ما تقدر تشوفه بعينك المجرده، وبناخذك العالم صغير بحجمه بس عظيم بتاثيره. قصتنا تحكي عن جزء من عالم الاحياء الدقيقه، واللي هو عالم البكتيريا. هذا الكائن المجهري موجود بكل جسمك، وهو عديم اللون بس نقدر نشوفه بالمختبرات، مثل لما يطلبون منك تحليل ياخذون عينه من فمك مثلا ويزرعونها بوسط عشان يتغذى ويتكاثر، ثم بعد كذا نصبغها ونشوفها بالمجهر. مرات تكون حليلة، وهذا قليل، زي انها تساعدنا بالهضم ومساعدتها لنا بتعويض نقص البكتيريا الطبيعية اللي موجودة اساسا بجسمنا، ولهذا السبب الطبيب يقول لك اصلا كل زبادي لما تتعب بطنيتك. ومرات تكون شينة، وهذا الغالب للأسف، وتسبب لنا امراض. فلما يجيك تسمم بعد اكلك من مطعم مثلا ما فيه اي علاج راح ينفعك، وحتى لو رحت الطوارئ ما بيدهم حل مفيد، حتى لو اعطوك مضادات وريدية، غير انك تنتظر كم يوم لين الجسم يعالج نفسه من البكتيريا اللي بمعدتك. وازيدك من الشعبيت، لو بتلاحظ مربين المواشي مثل الغنم بتحصل ان منتشر عندهم بشكل كبير مرض السل والمالطية، وهذه كلها بسبب البكتيريا. بالنسبة لي احب اسمي البكتيريا كائن حي متكيف، لان بعضها يقدر يعيش بحالات كثيرة مثل شدة برودة وشدة حرارة مع هواء ولا بدونه. مهما كنت مطلع حول البكتيريا بتحصل مقالات جديدة وكثيرة واغلبها غريب، وبتكون كلها تكلمت باشياء مثل انها تتحكم مزاجك وعقلك. ولا زال الانسان اليوم يحارب العدوى البكتيريه الضاره بمساعده المضادات الحيويه. من اغلب المشاكل اللي نواجهها ان المريض ما يكمل المده المحدده للمضاد، ونتيجه لذلك ترجع له العدوى مره ثانيه. الحرب ضد البكتيريا بتكون قائمه بالمضادات وبمساعده البكتيريا النافعه اللي تحمي جهازك المناعي. واستطرادا، لا يوجد اثبات علمي يدل على أن هناك شيء يقوي المناعة. عزيزي المستمع، لو أنت مطلع بتلاحظ في عدة وقائع تاريخية في الزمن السابق وحتى في وقتنا الحاضر، في أزمات حقيقية لأمريكا والاتحاد السوفيتي واليابان وغيرها، كلها تتعلق بالبكتيريا. أنا أقدر أصدمك وأقول لك اللعنة الفراعنة اللي يسوق لها على أنها شيء من وراء الطبيعة واللي تتناقلها الشعوب الشرقية والغربية هي مجرد بكتيريا، واسمها على وجه التحديد باسيلس أنثريسيس، وتعد من أخطر أنواع البكتيريا. بعض العلماء برهنوا سبب موت البعض بعد فتح توابيت الفراعنة وهو التعرض لمرض الأنثراكس واللي يجي من الأنثريسيس، وعلماء العرب ترجموا المرض بالعربي للجمرة الخبيثة، وكان هذا أكبر مؤشر لخطورة الأنثريسيس، مو بس عشانها تنهي حياة البشر، لكن لأننا من هنا عرفنا أنها تعيش الآلاف السنين بدون ما تموت. وقبل ما استعرض لك قصتنا اليوم واللي أبيك تركز معي فيها زين، حاب أبين قضية جدا مهمة ولا يسعني سرد القصة اللي بتكلم فيها قبل لا أوضحها. بكتيريا الأنثريسيس عندها تكنيك عجيب لما تدخل جسم الإنسان أو الحيوان، تبدأ تقوي من نفسها وكأنها تخلق من نفسها بطل خارق. تخيل معي أنك فجأة وجدت نفسك في حرب مع عدو عتاده ثقيل وأسلحته متقدمة وجنده أكثر من أنك تعدهم، وعطيتك خيارين. الأول انك تضرب الحديد هو حامي وتقول اما غنات الذيب ولا مماته، وتدخل في اشتباك مع هذا العدو المخضرم وانت تدري عاد ايش بيصير للذيب. او الخيار الثاني، وهو اني اعطيك المعدات اللازمه والوقت الكافي انك تصنع سلاح نووي، وبعدها تشتبك مع العدو وتهزم كل تجهيزاته بضربه واحده فقط. هذا بالضبط اللي يصير مع الأنثريسيس او الجمره، لكن الجمره بكل تاكيد تختار الخيار الثاني، تصنع من نفسها دبابه منيعه ضد كل محاولات الجسم للدفاع، وتهجم على خلاياك وتدمرها خلية خلية بدون أدنى مقاومة منك. لكن المختلف مع الجمرة أنها ما تحتاج أحد يعطيها تعليمات أو معدات، هي تصنع من نفسها سلاح نووي في ظل عملية خطيرة تسمى سبوريوليشن. والحين جاء وقت قصتنا، وتبدأ قصتنا من الإقليم السابع باتجاه الشمال بتصنيف ابن خلدون، وبشكل أوضح الفضيحة التاريخية اللي تتعلق باتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، ما يعرف الآن بروسيا. في عام 1979 في الجنوب الغربي من روسيا، تحديدا في مدينة سفيردلوفسك، بتشوف الشعب السوفيتي يمارس يومه بشكل طبيعي وبأمان عالي، كون مدينة سفيردلوفسك مدينة للسوفيات فقط. أي شخص تقابله بالشارع هو سوفيتي 100%، لأن المدينة كانت محظورة على كل الأجانب، ممنوع يدخلها غير مواطنين الاتحاد السوفيتي. وهذا الأمر يعود لدواعي عسكرية بحكم أن المدينة صناعية و87% من صناعاتها عسكرية. في سفيردلوفسك يتم تصنيع جميع أنواع الأسلحة من المسدسات الصغيرة إلى الصواريخ الناسفة، وهذه الصناعات الحساسة تستدعي قدر عالي من الحراسة، فكان يتحتم على الساسة من القوم أنهم يحرصون على إدارة هذه المدينة بشكل ذكي وبكل ما تحمل من معنى كلمة سياسة. كانت سياستهم في المباني داخل المدينة مختلفة عن باقي المدن، لأنها مدينة صناعية ومثل ما ذكرنا عسكرية، فبتلاحظ أن بعض البنايات هناك تبنى على هيئة مجمعات أو قطاعات منفصل بعضها عن بعض، ويكون لكل مجمع سكني أو صناعي رقم، مثلا مجمع رقم 10 أو مجمع 32 أو مجمع 19. ومن مجمع 19 على وجه الخصوص تبدأ قصة جديدة ومأساة حقيقية تسببها بكتيريا الجمرة. مجمع 19 عبارة عن منشأة عسكرية فيها ما فيها من اجتهادات علمية تشارك في صراع الحرب الباردة. وفي أحد مباني مجمع 19 العسكري كان في مختبر متروس بالباحثين اللي يشتغلون ليل نهار على إمكانية صنع سلاح بيولوجي. وإذا ما كنت تعرف معنى سلاح بيولوجي، فأقرب شرح مبسط هو أن أحد يخلي من البكتيريا أو الفيروس وغيرهم من المخلوقات الدقيقة مرض معدي أو وباء ينشر بين الشعوب المستهدفة بغرض تدميرها. وهذا كان الحال الموجود عند القوى العظمى، الكل في هذه الفترة كان يجري وراء أي خيط ممكن يخليه أقوى من الدول الأخرى. نرجع لموضوعنا، الباحثين في هذه الفترة كان تركيزهم على بكتيريا الجمرة اللي سبق وشرحنا خطورتها، وخطورة البكتيريا عالية جدا حتى على الباحثين نفسهم. لذلك كان المختبر نظام تهوية خاص، لأن اللي داخل المختبر بحد ذاته خاص ومختلف. فكانت الدورة كالتالي، الباحثين بأيام الدوام يروحون للمختبر ويمارسون أبحاثهم عن الجمرة ويراقبونها، يخلصون دوامهم ويطلعون، يجي الويكند يقعدون ببيوتهم، وفي كل يوم جمعة اللي هو يوم إجازة الباحثين يجون موظفين مختصين يقومون ببعض أعمال الصيانة، وكانت عندهم مهمة في غاية الأهمية ينفذونها كل يوم جمعة بشكل أسبوعي بدون استثناء. فكانوا في كل يوم جمعة يجون مبنى المختبر ويمسكون أحد المرشحات أو الفلاتر ويشيلونها ويحطون واحد جديد مكانها. الفلتر اللي يشيلونه ملغم بكتيريا الجمرة، لأن الباحثين كل شغلهم عليها أصلا، فكان أجدر بالحرص أن الفلتر يتغير بشكل أسبوعي كأجراء وقائي. وفي أحد الجمع في تاريخ 30 مارس من عام 1979 جو الموظفين عشان يؤدون مهمتهم، وبالفعل مثل كل جمعة خذوا الفلتر القديم وراحوا تاركين فتحة التهوية بدون فلتر، راحوا تاركين وراهم ولادة لكارثة تاريخية هزت الاتحاد السوفيتي أجمع. بعد يومين أي في تاريخ 2 أبريل رجعوا الباحثين يؤدون عملهم المعتاد بالتجارب على بكتيريا الجمرة، وما يدرون أنهم قاعدين ينشرون الموت لسكان المدينة. وبالفعل ما هي إلا ساعات بسيطة لين انتشرت البكتيريا بما يقدر بخمسين كيلو متر حول المدينة بمجموع 10 كيلوغرام من الجمرة، مشكلة بذلك سحابة كبيرة من الموت تمشي في المدينة، وصار استنشاق الهواء حرفيا أشبه باستنشاق الموت المؤكد. وفي نفس اليوم بدت أجسام الطوارئ بالمستشفيات تستقبل اتصالات وحالات كلها تحمل أعراض خفيفة لكن مريبة، مثل صداع وكحة وإسكام وحرارة، والريبة فيها أن أغلبهم متشابهة بينهم الأعراض. وبعد يومين فقط بدت تداعيات هذه الحالات اللي تتوالى الأعراض أكثر خطورة، زي ارتفاع كبير بدرجة الحرارة ما يقارب 41.5 وأعلى، وأيضا مشاكل في التنفس وترجيع كرم الله السامعين. طبعا الأطباء كانوا في ريبة شديدة وتوجس كبير من عدد الحالات اللي تجي، لأن مثل ما قلنا أغلبها بنفس الأعراض وأكثرها تتطور الحالات خطيرة وتنتهي بشكل مأساوي بالوفاة على سرير المستشفى. في منتصف لخبطة الدكاترة وحوستهم ظهرت باحثة بالصورة وحطت احتمالية بسيطة أنها تكون عدوى بكتيرية، وهذا الاحتمال البسيط بعد الفحص تأكدوا إنه صحيح وبدوا يلحقون على المرضى ويعطونهم مضادات حيوية مثل سيبرو. للأسف حالات الإصابة كانت قد تخطت المئات وتقدر الوفيات ب 600 حالة وفاة جراء استنشاق الجمرة الخبيثة. وفي هذه الأثناء أمريكا ما صدقت خبر وشنت حملات إعلامية كبيرة ضد الاتحاد السوفيتي واتهامات كثيرة حول انفجار قنبلة بيولوجية ويقصدون تسرب البكتيريا الجمرة، لكن السوفييت ردوا ببطلان هذه الاتهامات وأن الحالات المصابة بالجمرة الخبيثة ليست إلا نتيجة لأكل لحوم ملوثة بالجمرة. ولازم تعرف عزيز المستمع أن في فرق كبير إذا كانت البكتيريا ضربت الجهاز الهضمي بعد أكل لحوم ملوثة وبين إذا كانت البكتيريا ضربت الجهاز التنفسي جراء استنشاقها، لأن مثل ما ذكرنا بالبداية مصدر البكتيريا الرئيسي هو بالتربة وبالمواشي، فلما تجيك إصابات من هالنوع ما في إشكال سياسي عليك أنت يا الاتحاد السوفيتي، يعني أمر الله ما بيدك شيء. لكن إذا ثبت أن الحالات مصابة بجهازها التنفسي فهذا تأكيد صريح على وجود مختبرات تصنع وتطور الجمرة الخبيثة، لأن بالأساس لا يمكن أنها تكون بالجو بشكل طبيعي. وجود مختبرات من هالنوع يشكل فضيحة للسوفييت. وممكن تستغرب ليش أنا قاعد أستخدم مصطلح فضيحة وأنا تو قلت أن كل الحكومات تتنافس على تطوير أسلحة بيولوجية، لكن اللي ما تعرفه يا عزيزي أن في اتفاقية مهمة عقدت قبل الكارثة بسبع سنين تقريبا عام 1972 وتنص على تحريم ومنع تطوير وتصنيع أي أسلحة بيولوجية، واللي الاتحاد السوفيتي بدوره وقع على هذه الاتفاقية مع أمريكا، فكان صعب جدا على السوفيت خصوصا بذيك الفترة أنهم ينفضحون بهذا الشكل. طبعا رفضوا السوفيت أي فاحصين وباحثين من أمريكا أنهم يجون للمدينة ويشيكون إذا كانت الإصابة رئوية أو هضمية عشان يغطون على مصيبتهم. واللي زاد الأمر ريبة ادعاء وكالة الاستخبارات المركزية بأمريكا ان في صور التقطوها من القمر الصناعي قبل وبعد وقوع الكارثة، وشافوا ان في سياج جديد صار حول مبنى 19. بس السوفييت ثبتوا على صملتهم بما يدعون ونشروا بالصحف والجرائد تحذيرات للشعب ويقولوا لهم فيها بانهم ينتبهون من اللحوم الملوثة ويتجنبونها قدر الامكان، ونشروا جنود مختصين بالشوارع يزيلون الاماكن الملوثة بالجمرة من تربة وابنية، وصعب جدا التخلص من الجمرة، لذلك اضطروا انهم يزفلتون بعض الشوارع كتنظيف للكارثة الحاصلة. طبعا استمرت هذه القضية معلقة بعدم تأكيد أو نفي لتهمة تسرب الجمرة لين ما انت وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وفعلا فور وصول بوريس يلتسن للسلطة كأول رئيس روسيا بدأ يبحث ويتأكد من الموضوع بنفسه، لأنه كان شاك أن المخابرات السوفيتية كانت تكذب عليه وقت الكارثة، لأن وقتها كان رئيس الحزب الشيوعي بمنطقة سفيردلوفسك منطقة الكارثة. وبعد فترة صرح يلتسن مع اجتماعه بالرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يدعم تفسير الاستخبارات الأمريكية بما يخص قضية منشأة 19 بسفيردلوفسك. وبشهر يونيو عام 1992، يعني بعد عام من استلام يلتسن لرئاسة روسيا، صدر أمر بابتعاث حملة بحثية إلى سفيردلوفسك بقيادة عالم الأحياء الأمريكي بجامعة هارفارد ماثيو ميسلسون، واللي كان متابع القضية من بدايتها، ولما وصل طلب يعطونا شرائح أو أنسجة لرئات الضحايا سبق تشريحها. وبالفعل بعد فحص من ميسلسون وطاقمه تم تأكيد كل الاتهامات ضد السوفيت، بعد ما وجد ميسلسون ضرر كبير وواضح موجود فيها في الرئة نفسها نتيجة استنشاق الجمرة الخبيثة. غلطة واحدة بس كانت سبب في موت مئات الضحايا الأبرياء، مئات الأحلام والآمال والطموحات ماتت مع حاملينها من الضحايا. والعجيب يا عزيزي المستمع أن المتسببين في هذه الكارثة ما لهم ذكر، ما حد يعرف عنهم شيء، موظفين الصيانة، الأشخاص اللي ارتكبوا غلطة فادحة فضحت حكومتهم وقتلت المئات من شعبهم. وهنا يغلق ملف منشأة 19 العسكرية في سفيردلوفسك في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية. Oh!